ثم قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه مسألة الكلام الذي هو صفة لله، وهي مسألة كبيرة عظيمة تفرق فيها الناس فرق شتى، ولها فروع كثيرة. وقد قيل إن كتب الكلام التي أطلق عليها الكلام سميت من أجل أن مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي خاضوا فيها، سميت بذلك. وكذلك أهل الكلام سموا أهل الكلام بكثرة ما خاضوا في هذه المسألة. ومعلوم أن الذي لا يكون له دليل من كتاب الله أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يضل، لأن العقل لا يستطيع أن يستطل بمعرفة الهدى، إنه أمور غيبية وأمور مخالفة للمحسوسات المشاهدة، فكيف يهتدي العقل؟ هذا لا يمكن. وإنما الطريق في ذلك ترسم ما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتداء به في هذه المسألة خاصة وفي غيرها عامة، في جميع المسائل التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالله جل وعلا بأوصافه وأفعاله، أو تتعلق بأمور الغيب من أمور الآخرة كما سيأتي ما بعد الموت، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وما يكون في الجنة وما يكون في النار. هذا شيء لا يدرك لا بالنظر ولا بالعقل، لا بد أن يكون توقفا على الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلى أنبيائه الذين يرشدون الناس إلى طريق الهدى. قد قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الظالم الذي ترك الاهتداء به تزيده آيات الله بيناته بعدا وعنادا وتكبرا وإباء، فيزداد بذلك ضلالا على ضلاله. قد قال جل وعلا في صفة هؤلاء خاطب رسوله: قل له انك لو اتيتهم بكل ايه لم يؤمنوا، كل ايه لم يؤمنوا الا ان يشاء الله. يعني ان الدلائل وان كبرت وعظمت اذا لم يجعل الله للانسان عونا مساعدا منه فانه لا يستطيع الاهتداء بها. فالقران الذي انزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس خاصا في انه يجب ان يوصف انه كلام الله، بل التوراة والانجيل والزبور وجميع الكتب التي انزلها الله جل وعلا يجب الايمان بانها كلامه جل وعلا، وان فيها الهدى لمن اهتدى بها، وان من سلك طريقا غير الطريق التي ارشدت اليه انه يكون ضال، وان الله تكلم بها حقيقه، وانها بلفظ وصوت وحروف. ولهذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقارئ القرآن لفي كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا كثير كونه يوصف بأنه حروف وأن كونه أصوات. فقد قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال جل وعلا: لقد حق القول مني. وفي آيات كثيرة يقول جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله. ويقول جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك. يقول: نزله روح القدس من ربك. كثيرة وسبقا التنزيل النزول انه جاء على ثلاثة اقسام: اسم مقيد بانه من الله وهذا للقرآن خاصة لم يأتي في غيره، واسم مقيد بانه من السنة وهذا يكون للمطر ويكون للملائكة ويكون لغير ذلك مما يشاء الله جل وعلا. وقسم مطلق نزول مطلق كقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقوله: وأنزل الحديد فيه بأس شديد. فهذا أيضا كالقسمين اللذين قبله في لغة العرب. فالنزول لا يعقل إلا أن يكون من العلو إلى السفل، ولكن نزول الأزواج كما قال العلماء يجوز أن يكون من ظهور الفحول أو من بطون الإناث أو يقصد الأمرين معا. ونزول الحديد يجوز أن يكون من الجبال المرتفعات أو من غير ذلك حيث خلقه الله جل وعلا فيها. أما أن يكون من السفن ويسمى نزول فهذا لا يعرف. وأما القسمان أولان المقيد بأنه من الله فهو يدل على علوه ويدل على أنه صدر منه تعالى وتقدم. وأما كونه من السماء فيكون حسب السياق والتقييد الذي جاء به. وقوله: كلام الله منزل غير مخلوق. منزل يعني ان الله انزله قولا له تكلم به حقيقة فسمعه جبريل وتلقاه عنه فجاء به الى محمد صلى الله عليه وسلم فألقاه عليه فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، والصحابة سمعوه من محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صارت الأمة يتسمعه بعضها من بعض. فإذا قرأ القارئ القرآن فإن السامع يسمع كلام الله، ولكن الأدوات التي يؤدى بها حركة اللسان والشفتين والصوت صوت القارئ هذه مخلوقة، هذه مخلوقة، ولكن المصوت به المقروء الذي حرك به اللسان وحركت به الشفتان هو قول الله، لا يجوز أن يقال إنه مخلوق. وكذلك في الكتابة في الورق والحبر شيء مخلوق من أفعال المخلوقين، ولكن المكتوب الموضع في المصحف هو كلام الله، ولهذا يجب احترامه ولا يجوز للجنب أو الحائض أن تقرأ لأنه كلام الله. يا كلام الله سواء حفظ أو كتب في المصاحف لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. ومعلوم أن الكلام له وضع غير وضع الأجسام، لأن الكلام صفة وهو لا يقوم إلا بالموصوف، فإذا تكلم به ثم حفظ عنه أو سجل أو كتب فإنه يبقى كلامه، وهذا شيء معقول حتى في كلام المخلوقين. فإن لو أن إنسانا مثلا قال إذا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي إلى آخره لقال هذا قول امرئ قيس، هذا كلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع القارئ أن يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول هذا كلام رب العالمين، هذا كلام الله. فالقول والكلام يضاف لمن قاله مبتدئا قاله منشئا، وليس للمؤدي الراوي الناقل، ليس له إلا الرواية والنقل. وقد اختلف المتكلمون في هذا خلاف كبير جدا، ولكن هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده. معلوم أن الجهمية يقولون أن القرآن مخلوق وكذلك المعتزلة، ولكن ينبغي أن نعلم أن المعتزلة يصفون الله جل وعلا بأنه متكلم، يقولون أن الله يتكلم، ولكن مقصودهم أنه يخلق الكلام في مكان ويكون متكلما بمعنى أنه يخلق الكلام. وهذا من أبطل الباطل أن يوصف بشيء ليس من صفاته، ولو كان الأمر هكذا لاقتضى أن يوصف بأنه الآكل الشارب تعالى الله وتقدس، لأنه يخلق الأكل والشرب في الآكلين والشاربين. وإنما الصفة تكون لمن قدرت منه ولمن لزمته، ولكن الكلام صفة فعل وقد يكون صفة ذات، وصفة الأفعال تتعلق بالمشيئة بحيث أنه إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ فعلها لم يفعلها، تكون متعلقة بمشيئته، وهذا من الكمال. هذا الكلام والنزول الاستواء والخلق والرزق وغير ذلك من أفعاله التي يسميها المتكلمون حوادث ثم ينفونها عن الله تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ومعلوم أن سبب ضلالهم أنهم قاسوا على أنفسهم، فهم أولا نظروا إلى أنفسهم ثم استدلوا بأنفسهم على وجود الله، فقالوا إن الموجودات لا تخرج عن كونها أعراضا عن كونها أعراضا وجواهر، والعرض هو الشيء الذي يكون بنفسه أو الشيء الذي يشغل مكانا أو يرى ويمس ويحس ويشاهد. هذا القسم الثاني أن يكون عرض، والعرض هو اللون أو الصفة أو الكلام أو ما أشبه ذلك، والعرض هو ما لا يقوم إلا بغيره لا يقوم بنفسه، فلا يمكن أن تجد كلاما بدون متكلم، ولا علما بلا عالم، ولا جهلا بلا جاهل يقوم به، ولا لونا بلا من يقوم به اللون
وهكذا. فالأمور قالوا لا تخضوا عن هذه الأشياء كل المشاهدات وهذه المخلوقات. ثم لما ذهبوا إلى الله جل وعلا والنظر فيه قالوا لا يجوز أن يكون مماثلا للمخلوقات، فلا يجوز أن يكون لا جوهرا ولا عرضا، فصاروا ينفون الصفات على هذا الأساس، على أساس التشبيه أولا ثم التعطيل ثانيا. ومعلوم أن هذا رأي وأفكار لا يجدي من الحق شيئا، وإنما يجب أن يرجع إلى قائله وأن يهتدي قائله بالوحي الذي أنزله الله جل وعلا واصفا به نفسه، وكذلك أنزله على رسله تخبر وتعرف عباد الله بالله جل وعلا. ثم قوله منه بدأ وإليه يعود، معناه أنه ظهر من الله، يعني قاله قولا حقيقيا سمعه جبريل عليه السلام وجاء به وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه، ثم الصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمة تلقته بعضها عن بعض. وأما قوله وإليه يعود فيحتمل أمرين: الأول أنه يعود إليه في آخر الزمان كما جاءت الآثار في ذلك، بأنه يرفع من الأرض فلا يبقى في الأرض حرف منه واحد في آخر، وهذا من علامات قيام الساعة الكبار، وذلك إذا ترك العمل به وعطل واعتاض الناس عنه بالقوانين الوضعية والآراء الفاسدة، فإنه يسرى عليه في ليلة واحدة ويسحب من المصاحف وتبقى بيضاء ليس فيها شيء حرف واحد، ويسحب من صدور الرجال الذين يحفظونه، فيصبح أهل الأرض لا يعرفون حرفا واحدا من القرآن، وهذا إذان هلاك الناس. ولهذا جاء في صحيح مسلم: لا تكون الساعة إلا على شرار الخلق، في رواية: حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني أنهم لا يعبدون الله ولا يذكرونه. فهذا معنى. المعنى الثاني أنه إليه يعود صفة، خرج منه قولا وإليه يعود صفة، يعني يوصف به، فهو من صفاته، وكلا المعنيين صحيح، وسواء قلنا هذا او هذا كلاهما صحيح. وان الله تكلم به حقيقه، يعني على ظاهر ما يعرف من لغه العرب، ومعلوم ان الكلام لا يعقل الا اذا كان كلاما يتكلم به وينطق باسمه، وقد تكاثرت النصوص على هذا حتى جاء النداء، فيخبر الله جل وعلا أنه نادى الأبوين آدم وزوجه لما عصيا واقترف المعصية، فناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بإجماع أهل اللغة بل أهل اللغات أن النداء لا بد أن يكون بصوت، بحروف وصوت يسمع، لأن النداء لمن بعد كما سبق، بخلاف النجاة المناجاة فإنها لمن قرب، وهذا جاء في القرآن ذكر النداء أن الله ينادي في أكثر من 10 مواضع، في 11 موضع، في سورة القصص 4 مواضع منها. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره. يقصد بهذا الرد على الذين قالوا إنه قول رسول وتعللوا أو تشبتوا بقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وبقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ولم يأتي إضافته إلى الرسول في القرآن إلا في هاتين الآيتين، فتعلق بذلك أهل البدع وقالوا هذا دليلنا على أنه قول الرسول، يعني أن الرسول هو الذي تكلم به يعبر به عما في نفس الله تعالى وتقدس، وأن الكلام الذي يوصف الله جل وعلا به فهو المعنى القائم بنفسه، وهذا قول الأشاعرة والكلابية. الكلابية الذين إمامهم عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو قبل الأشعري بل هو شيخه، يعني هو شيخه تلقى عنه ولكنه أخذ عنه المذهب فيما بعد. فقال إن القرآن حكاية عن كلام الله، وجاء الأشعري وقال بل عبارة عن كلام الله، وذلك أن المحكي يحاكي ما حكي عنه يعني يماثله، بخلاف العبارة فإنها لا تماثله، وهو خلاف في الألفاظ، وكله باطل وكله خلاف الحق، هذا وهذا. فتدل بهذه الآية، وهذه الآية تدل على بطلان قوله، هاتين الآيتين تدلان على بطلان قولهم، وذلك أنه قال إنه لقول رسول كريم، فجعله قول رسول، والرسول معلوم أنه مرسل يأتي برسالة، فليس قوله ابتداء، وإنما هو قول مرسله الذي جاء برسالته. فهو ولهذا في آية الحاقة جعله قول رسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آية التكوين جعله قول الرسول الملكي الذي هو جبريل، ومعلوم أن وصفه لأنه قول واحد منهما ابتداء ينافي أن يكون قول الآخر، فدل هذا على أنه أضيف إليه لأنه يبلغه، أضيف إليه لأنه مبلغ له عن الله جل وعلا، ولا يخالف كونه حق القول كونه كلام الله جل وعلا، كما قال جل وعلا لقد حق القول مني، وأخبر أنه كلامه، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ومعلوم أنه يسمع كلام الله من المبلغ لا من الله. هذا معنى قوله وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ثم قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما هو قول كلابية، ولا عبارة كما هو قول الأشعرية. ومعلوم أن العالم الإسلامي اليوم وقبل اليوم أكثره أشاعرة أو ماتريدية، وكل مذهب المذهبين على نسب واحد، اختلاف بينهما في هذه المسألة. والمقصود العالم الإسلامي ما هو عوام الناس، أما عوام الناس فإنهم على الفطرة إلا أن تغير فطرهم، ولكن المقصود العلماء، علماؤهم الذين يتلقون عقائدهم من كلام المتكلمين وكتب الضالين في هذا، فأصبحوا يفسدون فطرهم بالتعلم من هذه الكتب، وأن الله لا يتكلم، فعلى الله وتقدم. والكلام عند الأشاعرة ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي، وهذا الكلام اللفظي هو الذي يكون مستملا على الحروف والأصوات، فهذا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به، بل هذا يكون مخلوقا، وقد صرح بذلك الجويني وغيره من أئمته تصريحا. أما كثير منهم فإنه يداري في ذلك ولا يصرح إلا لمن يثق به، وهذا دليل على بطلانه، حيث لا يفوهون به ولا يذكرونه عند عوام المؤمنين خوفا من إنكارهم عليه. المعنى القسم الثاني: كلام نفسي، يعني يكون مستكن بالنفس، وهذا الذي يصفون الله جل وعلا به، ويكون بقيود، فيقولون هو معنى واحد لا يتجزأ، يقوم بذات الله جل وعلا، وهذا المعنى الواحد سواء كان توراة أو إنجيل أو قرآن أو زبور أو غير ذلك، فإذا جاء المعبر الذي يعبر عن هذا المعنى الواحد، فإن عبر باللغة العربية سمي قرآن، وإن عبر بالعبرية سمي توراة، وإن عبر بالسريانية سمي إنجيل، وهكذا. بل المعنى الواحد هو قل هو الله أحد، وتبت يدا أبي لهب وتب، وآية الكرسي، وما أشبه ذلك، وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، وتصور ذلك يكفي عن تكلف ربه لظهور بطلانه، انه باطل كل يدرك بطلانه اذا سلم من الانحراف ومن التقليد الاعمى. ثم انه لا فرق بين كتاب الله وكلام الله، إن بعض البدع يفرق بين هذا، فكلام الله يجعلونه صفة وهو ما قام بالنفس، أما كتاب الله يجعلونه مخلوقا، تعالى الله وتقدس. إذا قيل كتاب الله وكلام الله فالمعنى واحد عند أهل الحق، وهو الذي دلت عليه النصوص. ثم إن هؤلاء ليس لهم دليل يستدلون به في هذا التقسيم، وإنما من العجائب التي يعجب لها العاقل كونهم يستدلون ببيت لا يدرى من قائله، ينسب إلى الأخطل النصراني: إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. وهل يكون هذا دليل؟ لأن النصارى قد ظلوا في مسألة الكلام كما ظلوا في إلههم. فالمقصود أن هؤلاء المبتدئين خالفوا كتاب الله وخالفوا العقل والفطر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الشيخ، هل الأشاعرة من أهل السنة؟ وهل إطلاق التسمية الأشاعرة صحيح؟ مع أن أبا الحسن الأشعري قد عاد إلى عقيدة السنة والجماعة.
الأشعرة ليس من أهل السنة، ولا يجوز الانتساب إلى الأشعري، الانتساب إليه بدعة من البدع، ومن انتسب إليه كذب ذلك فهو قد ارتز ببدع.
لكنهم من أقرب أهل البدع إلى السنة في كثير من المسائل، وليس في كل المسائل، في كثير منها، إلا أنه في مقابل الشيعة يدخلون بأهل السنة. إذا قيل الشيعة والسنة بل يدخل حتى المعتزلة في ذلك، ولكن هذا نظري إلى اصطلاحهم هم. ولكن ثم إن أبو الحسن الأشعري ما رجع إلى السنة رجوع الكامل، بقي عنده من مسائل الكلام الشيء الكثير الذي خالف فيه أهل السنة، ولهذا من نظر في كتبه تبين له ذلك، مثل مسائل إلى أهل الثغر، أنه يقال أن هذه من آخر ما كتب، ففيها مخالفات كثيرة لمذهب أهل السنة وغير ذلك.
ما معنى قولهم كلام الله قديم النوع حادث الآحاد؟
هذا معنى كونه صفة ذات وصفة شيء، وكثير من الصفات يكون بهذه المثابة، يعني أن نوع الكلام أزلي، يعني أن الله لم يزل يتكلم، وأحاده التي يكلم بها رسله وعباده، وكذلك يكلم خلقه يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة، ويكلم الملائكة، فكل كلام كلم به نبي أو ملك أو تكلم به فأنزله فهو آحاد، من آحاد الكلام، يعني بعض الكلام، فبعضه معنى ذلك أنه يتجدد، وليس تكلم كلاما كما قال الكلابية في الأزل ثم عاد لا يتكلم، تعالى الله وتقدس. فلهذا من أجل ذلك قال أهل السنة كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، وبعضهم تحاشى أن يقول حادث لئلا يفهم الحدود والخلق، مع أن هذا جاء ذكره في القرآن، ما يأتيهم من ذكر محدث، ما يأتيهم من ربهم ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فيقول جل وعلا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة.
فضيلة الشيخ، هل ممكن الصفات أو صفة من الصفات صفات الله سبحانه وتعالى يكون كافرا مطلقا؟
لا يلزم، المنكر قد يكون مجتهدا، وقد يكون تلقى هذا عن مشايخه عن نية طيبة وحسن قصد، ويرى أن هذا هو الصواب كطريقة أكثر الأشاعرة وغيرهم، فمثل هذا ما يجوز تضليله فضلا عن أنه يكون كافرا، بل نقول أنه مجتهد مخطئ، والله يثيبه على اجتهاده ويغفر خطأه. وهذا في كثير من العلماء مثل النووي رحمه الله، مثل البيهقي، مثل الخطابي، ومثل ما حصر له من أئمة العلماء الكبار أئمة المسلمين، يجب أن يترحم عليهم ويتوضع عنهم ويعلم أنهم قالوا هذا القول مجتهدين، لأنهم في البيئة التي نشأوا فيها والعلماء الذين أخذوا عنهم يوجهوهم هذا التوجيه وذكروا لهم أن هذا معاني الكلام، واستبعدوا أن يكون هذا خطأ، اجتهدوا وأخطأوا، فهم مجتهدون مخطئون.
يستدل الذين يقولون بخلق القرآن بأن جعل تأتي بمعنى خلق، فكيف يرد على هذه الشبهة؟
أنت إلى مسألة الكلام، جعل ما تأتي إذا جاءت صارت بمعنى خلق فهي تتعدى إلى مفعول واحد، كقوله جل وعلا وجعل الظلمات والنور، أما إذا كانت بمعنى قال
او اعتقد او علم فإنها تكون متعدية إلى مفعولين، وليست جعل في مورد فيما جاء في القرآن على نمط واحد، فإنه يقول جل وعلا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل يجوز أن يقول وخلقتم الله؟ يقول جل وعلا في آيات كثيرة يذكر أن الجعل يكون من الإنسان ويكون من الله، جعلناه قرآنا عربيا، فتعدى إلى مسؤولين، يعني أنه أنزله قرآنا عربيا، قاله قولا عربيا.
هل الاستواء بمعنى الجلوس؟ أي هل يوصف الله سبحانه وتعالى عز وجل وتنزه بالجالس؟
لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، هذه القاعدة يجب أن تكون عند الإنسان دائما، فكل وصف أو فعل لم يصح به نص لا يجوز إثباته، وهذا ما صح به شيء.
هل سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله عندما عرج به إلى السماء؟
هذا اختلف فيه العلماء، و القول الصواب انه سمع قول الله، وان الله فرض عليه 50 صلاة، وان الله صار يكلمه فصار يتردد من السماء السابعة الى المكان الذي كلمه الله فيه عند سدرة المنتهى بين موسى وبين هذا المكان، يرجع الى هذا المكان فيكلمه الله ويسأل التخفيف عدة مرات، والشيء الذي فرض عليه هو الصلاة.